كان آخر ما قرأناه في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله فصل في كفر تارك الصلاة، هل بين الصحابة خلاف أن تارك الصلاة كافر؟ ها؟ لا خلاف بين الصحابة، وقد جاءت آثار كثيرة تبين ذلك عنهم. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقيل لجابر رضي الله عنه: ما كان يفرق بين المسلم والكافر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال، فماذا قال؟ الصلاة. فظاهر آثار كثيرة أن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة. قد حكى أيوب بن أبي تميم السختياني صح عنه أنه قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. ومن التابعين حكى إسحاق بن راهوي أيضا قال: والسلف مجمعون على كفر تارك الصلاة. ومن باب الفائدة الشيخ الألباني رحمه الله يستدل بحديث حذيفة أنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ويبقى الرجل العجوز، الرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، ويقولون: نحن أدركنا آباءنا عليها فنحن نقولها. فقال صلة ابن زفر لحذيفة: قال ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك؟ قال: تنجيهم من النار. استدل به الشيخ الألباني أن حذيفة يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر. قالوا: هذا خلاف من أحد الصحابة رضي الله عنهم يرى عدم كفر تارك الصلاة، فهل يستقيم هذا الاستدلال أو لا يستقيم؟ لا يستقيم. لماذا؟ يعني هذا في حال لم يعلموا وجوب ماذا؟ الصلاة. هذا في حال لم يعلم الناس أن الصلاة واجبة، لا يدرون ما صلاة، فليس بالاستدلال به بظاهر أنه قد وجد من الصحابة خلاف يقولون بعدم كفر تارك الصلاة، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله اجتهد أن يوجد مخالفا من الصحابة ولم يذكر إلا هذا، وهو كما ترى هذا في حال مخصوص لا على وجه العموم، فلا يستدل به أن حذيفة يرى عدم كفر تارك الصلاة مطلقا. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا الفصل في فضل الصحابة رضي الله عنهم وفي بيان منازلهم وترتيبهم، وهذا من العقيدة الواجبة أن يعتقدها المسلم، وهو أن يعتقد خيرية وأفضلية ومكانة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه عند أحمد وغيره: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته وبعثه بدينه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أطهر القلوب قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فهم أطهر هذه الأمة قلوبا، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في أثر آخر: أطهر هذه الأمة قلوبا وأزكى هذه الأمة نفوسا وأكثرها علما وأقلها تكلفا، أناس اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل شريعته، فيجب على المسلم أن يعتقد فضلهم وخيرهم ومنزلتهم، ولا يجوز لمسلم أن يقع في قلبه بغض أو نفرة أو كراهية لأحدهم. قال الله تعالى في صفة المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيدعو المسلم ربه ألا يكون في قلبه غل للصحابة رضي الله عنهم. واستدل الإمام مالك رحمه الله أن من وقع في قلبه غل أو غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر، قال: لأن الله تعالى قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، بعد أن ذكر محمد رسول الله والذين معه، ذكر صفتهم ثم قال ليغيظ بهم الكفار. فانتزع الإمام مالك رحمه الله من هذه الأدلة، من هذه الآية، أن من أغاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه كافر، لأن الله تعالى أخبر أنه يغيظ بهم الكفار، فلا يغيظ بهم مؤمنا. وأي مؤمن يدخل في قلبه شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تركوا الأموال، تركوا الديار، واجهوا المشركين، صبروا على الفقر، على الجوع، على الحاجة، كان أحدهم يغمى عليه من الجوع، قتل أحدهم ولم يوجد له ما يكفن فيه، يقضون ليلهم بالقيام ونهارهم بالصيام وطلب العلم والجهاد، فتح الله تعالى بهم قلوب العباد، نشروا الإسلام في أصقاع الأرض، وصل الإسلام إلى كثير من بلاد العجم، حمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يبغضهم إلا منافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فيجب على المسلم أن يعتقد فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، ويعتقد أيضا أنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فيجوز وقوع الخطأ من أحدهم، ولكن لهم من الفضائل والسوابق والخير الكثير ما هو ما جعله الله سبحانه وتعالى مهيئا ليمحو عنهم ما صدر منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يضرب حاطب ابن أبي بلتع حين كتب لقريش، قال يا حاطب إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والطعن فيهم في الحقيقة كما قال الإمام أحمد وأبو زرع الرازي وغيرهم، الطعن فيهم هو طعن في الدين. هذا القرآن من الذي أوصله إلينا؟ الصحابة. هذه السنة الأحاديث أوصلها إلينا الصحابة. ديننا عموما أوصله إلينا الصحابة، أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى من بعدهم من التابعين، والتابعون نقلوا إلى من بعدهم حتى وصل إلينا. فالطعن فيهم طعن في الدين، حتى قال الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله قال هؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والقرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، وليس له ما نقله إلا الصحابة رضي الله عنهم، لم ينقلها أحد غير الصحابة. فالطعن فيهم في الحقيقة هو طعن في القرآن، طعن في السنة، بل الطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه. هل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم صحب أناسا غير صالحين كما يقول الرافضة قبحهم الله؟ طعن في الرسول، بل هو طعن في رب العالمين الذي زكاهم وأثنى عليهم، كم أثنى الله عليهم في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أثنى عليهم بالثناء العظيم. فالطعن فيهم تكذيب لكلام الله، الله جل وعلا يرضى عنهم ويأتي من الناس من يطعن فيهم، هذا أعظم المشاقة لله جل وعلا ولرسوله ولدينه. وطعن من طعن في الصحابة هو في الحقيقة طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب اللالكائي رحمه الله شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن محمد ابن يوسف الفريابي رحمه الله أنه سئل عن الجهمية والرافضة قال زنادقة، زنادقة منافقون نفاق أكبر. قال قد أخبرني رجل من الأمراء ممن ينتسب إلى آل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخذ رجلين ممن يطعنان في أبي بكر وعمر، فقال إما أن تخبروني عن سبب طعنكما في الشيخين أبي بكر وعمر وإلا قتلتكما. فأبيا فقتل الأول والثاني ينظر، ثم قال إما أن تخبرني وإلا ألحقتك بصاحبك. قال وتعطيني الأمان إن أخبرتك؟ قال نعم. قال إننا أردنا هذا الرجل، أي بهذا الطعن، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا لا يتابعنا الناس، فطعنا فيه الناس لا يتابعوننا، فنظرنا أقرب رجلين إليه فوجهنا طعننا فيهما. قال الفريابي قال فما أراهم إلا زنادقة، فهم في الحقيقة أرادوا الطعن في الصحابة للطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، للطعن في هذا الدين في القرآن وفي السنة. ولذا يذكر العلماء في كتب العقائد هذا الفصل، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة معرفة فضل الصحابة، معرفة سابقتهم. انظر كلام السلف فيهم كما سيأتي. قال الإمام أحمد من نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة فهو خير من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نظرة واحدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به تجعله صحابيا، فهذه المنزلة وهي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من كل ما سواها. ولذا فكل فرد من أفراد الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم مهما بلغ، فإن منزلة الصحبة منزلة لا يدركها شيء، منزلة عظيمة لا يدركها الإنسان مهما عمل. فيجب على المسلم أن يعتقد فضلهم ومكانتهم وألا يذكرهم إلا بالجميل والثناء الحسن. حبهم كما قال الطحاوي حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. رضي الله عنهم وأرضاهم، ناس رضي الله تعالى عنهم غفر لهم شهد لهم جميعا بالجنة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال الله وكلا وعد الله الحسنى، حسنى الجنة، كلهم موعودون بالجنة، كل الصحابة في الجنة. وإن كان خص في الدليل أفراد منهم بشروا فهذا شهادة لهم بأعيانهم، وإلا عموما فكل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. وسيأتي إن شاء الله نذكر في درس لاحق كلام الإمام أحمد في منازل الصحابة وبيان فضلهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.